فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة، لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن، ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره، سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة أو بواسطة الوسائل الإعلامية. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة، لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها وينقلب حبها لزوجها ضعيفا أو ربما يفقد. وأقول إنها لأنه يمنعها من مشاهدة الرجال مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام، فيمنعها من مشاهدة مجلات الأزياء الخبيثة التي يحصل بها الشر والفساد. وكم يذكر لنا من بعض النساء أنها إذا اطلعت على مثل هذه المجلات ورأت الرجل الجميل قامت تقبله. وحكي لنا أن امرأة تشاهد التلفزيون فرأت رجلا أعجبها فقامت تقبل هذا التلفزيون، لكن أهل الجنة نساؤهم لا ينظرن إلى غير أزواجهم. ومن فوائده أيضا بناء على المعنى الثاني في قصر الطرف أنهن في أن نساء أهل الجنة في غاية الكمال والجمال، بحيث لا ينظر الرجل إلى سواه لأنها تقصر طرفه عن غيرها. طيب، هنا ذكر الله عز وجل صفتهن الحسية، وهل لهن صفة معنوية؟ الجواب نعم، قال الله تعالى فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق حسان الأجسام، فتكون نساء الجنة جامعات بين الحسن الظاهر والحسن الباطن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حسن أعين هؤلاء النساء لقوله عين، وحسن العين يكون بجمال الشكل والسعة والاستدارة وشدة السواد في شدة البياض وغير ذلك مما يكون جمالا في العين. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التشبيه التحسيني. نعم، لقولك كأنهن بيض مكنون، وهذا تشبيه تحسيني، عكس ذلك التشبيه التقبيحي كقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذا يراد فقوله كأنهن بيض مكنون يراد به تحسين هؤلاء النساء. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالقياس. يمكن بماذا؟ بالتشبيه، فالتشبيه يؤخذ منه استعمال القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل أي تشبيه به بالحكم وإعطاه حكمه. طيب، ثم قال عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقرين إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة من هذه الآيات كمال سرور أهل الجنة، وأنهم يتحادثون ويتساءلون عما جرى في الدنيا. والتحدث عما جرى على الإنسان فيما سبق فيه لذة وراحة للنفس. أرأيت إذا تحدثت عن صباح ماذا تفعل وأنت صبي؟ تجد في ذلك لذة وراحة ويذهب عنك الوقت وأنت لا تشعر به. فهم يتساءلون كيف، ماذا حصل لنا في الدنيا، وكيف وصلنا إلى هذه النعمة، إلى غير ذلك من الأحاديث الممتعة الشيقة. ولهذا قال أقبل بعضهم على بعض يسألون. ومن فوائدها كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض، لقوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذا من كمال الأدب أن تقبل إلى محدثه، خلافا لمن عندهم سوء أدب تجد عند المحادثة كيف حالك فلان وهو على يمينك، تصد عن اليسار وأن تسأل عن حاله حتى مهما كان الأمر فإنه من سوء الأدب. لو فرض أنك مثلا تنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مهم تنظر إليه كطفل صغير تخشى عليه أن يقع في بئر أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول لا تحدثه وأنت صاد عنه. إذا فرغت من هذا النظر فأنت أقبل عليه. هل يؤخذ من ذلك أن من سوء الأدب أن تسلم على الإنسان من ورائه؟ ها؟ ليش؟ أن تسلم عليه من ورائه. أحيانا الإنسان يكون واقف عند حوله جماعة يسلمون عليه كلهم أمامها الآن، لكن يجي واحد من وراء يسلم عليه. أنت بين أمرين، إما أن تقبل عليه فتستدبر الآخرين، وإما أن تبقى مستقبل الآخرين وتسلم عليه مستدبرا له. نعم، لا ما أقبل عليه، ما له حق أن يسلم عليه من وراء والناس يستقبلونني أمام من أمام. لا أبدا، أقول إذا أردت أن تسلم رح مع الناس، رح مع الناس. وإذا ربما هذا قصده أنه أين أنه يسقط عليه، نعم، علشان يسلم ويمشي. أنا أعتقد أن هذا من سوء الأدب، ما دام الناس كلهم مقبلون على الإسلام كيف تسلم عليهم من وراء؟ أنت الآن تبي تقطع حديث مع هؤلاء أو سلامه على هؤلاء لأجل يقبل عليك. نعم، وإذا كان السلام معروف حتى في شراء الخبز فليكن أيضا في السلام. نعم، على كل حال كونه يقبل بعض مع بعض يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحادث غيره فليكن مقبلا عليه، أما يحادث من وراء فهذا ليس من الأدب. من فوائد الآية الكريمة جواز التحدث بنعمة الله، بل نقول جواز التحدث في الأصل، وإلا فإن التحدث من الأمور المطلوبة. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن هذا الرجل تحدث عما أنعم الله به عليه من الهداية مع أنه كان له قرين يريد أن يغويه. ومن فوائد الآية الكريمة جواز غيبة الشخص الداعي إلى الضلالة. من أين يؤخذ؟ من قوله قال بعضهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين. ولا شك أن هذا الداعي القرين يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الكفر، فيجوز أو فتجوز غيبة الداعي إلى الضلال والكفر للمصلحة في الدنيا، للمصلحة العظيمة، وهي تحذير الناس منه حتى لا يقعوا في شركه، سيطلع عليه حتى لو نسمه إذا علم بعينه فلا فرق. والسؤال هذا في غير محله خالد. طيب، فيه أيضا من الفوائد أن دعاة الضلال يأتون بالشبه التي توجب ضلال الناس، لأن هذا الداعية إلى الضلال يقول أإذا كنا عظاما وترابا إيش؟ أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، فيلبس عليه ويقول كيف يبعث من كان ترابا وعظاما من أجل أن يجازى. ولا شك أن مثل هذه الشبهة تنطلي على عامة الناس. طيب إذن يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من تشبيه أهل الضلال، وأن لا تدخل شبههم إلى قلب الإنسان. وذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال اجعل قلبك بمنزلة الزجاجة الصافية أو القارورة الصافية، ولا تجعله كالإسفنج يتشرب كل ما ورد عليه. الزجاجة الصافية وراء الشيء من ورائها صافي، ولكن ما يدخل إليها شيء، لو تضعه وسط الماء ما دخل إليها، لكن السفنج يتشرب ويقبل كل ما يرد عليه، لو هي نقطة واحدة انتفخ منها. فالإنسان يجب عليه أن لا يتشرب الشبهات، وأن يكون قلبه صافيا خالصا لا يدخل إليه شيء من هذه الأشياء. فإن قال قائل قد لا أملك هذا الأمر، قد لا أملك هذا الأمر، فما موقفي إذا أورد علي شخص شبهة من الشبه؟ الجواب على ذلك أن نقول إن إرادة شيطان الإنس للشبهة كإرادة شيطان الجن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت على قلب الإنسان شبهات أمره أن ينتهي عنها وأن يعرض عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فالدواء أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقوم عن المكان، وأقوم لا أبقى معه في جدال وصراع وأنا ما عندي علم أدفع به شبهاته، بل أقوم عن المجلس. أما أن أبقى وأنا لسه عندي علم أدفع به شبهاته فإنه ربما إيش يؤثر عليه، ربما يؤثر عليه، فنقول قم. وقيامك عن مكان عن هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات هو الإعراض الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو الانتهاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ورد على قلبه شيء من الشبهات. ومن فوائد الآيات أنه قد يكون أعدى عدو للإنسان من كان مقارنا له، لقوله إني كان لي قرين يقول. ويتفرع على هذه الفائدة الاحتراس من القرناء، وألا نلقي إليهم بالمودة والأسرار إلا بعد أن نخبر حالهم، لأن كثيرا من الناس يتلطف إليك ويمشي معك لا من أجل أن يستفيد منك ولا من أجل أن تستفيد منه، بل من أجل أن يرى ما عندك، من أجل أن يرى ما عندك فيقومك، إما في نفسه وإما عند غيره. المهم أنه ليس كل قرين للإنسان يكون ناصحا له، بدل هذا لقرين يقول أنك لم يصدقين. فاحذر القرناء، لا تركن إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتهم، وحينئذ فالإنسان مدني بالطبع، لا بد الإنسان من قرين وصاحب يشكو إليه أموره ويفضي إليه بأسراره ويستشيره في أموره، لا بد من هذا. لكن احذر، احذر، لا تركن إلى شخص إلا وأنت عارف صدقه. نعم هنا
ايش؟ هذا المثال الاسواق قلنا لا يجوز لهم الا لحاله، ما هو ضبط الحاجة؟
تختلف الحاجة. مثلا إذا كانت تحتاج إلى سلعة معينة ما يمكن تقضيها أنت، هذه حاجة. إذا كانت تريد أن تزور قريبة لها أو تعود مريضة أو تخرج لطلب علم، هذه من الحاجة. قد تكون هذه من الحاجة، قد تكون هذه من الحاجة. ولكن في مثل هذه الأمور إذا كثرت الفتن ينبغي لوليها أن يخرج مع زوج أو أب خوفا عليها ومنها. لأن هؤلاء في الآخرة لا يمكن أن يقولوا قول لا يرضى الله أبدا، ولها حتى اللغو ما عنده لغو، حتى اللغو اللي ليس فيه خير ولا شر ما يتكلمون به. نعم.
بعض الناس يجب أن يتكلمون المسلمين لما تلمان يعني عند قاعدة لا غيبة لفاسد ولا أو لا غيبة يتكلم، يعني لو أدنى تسلم حرب لحية
لا لا هذا مو صحيح، لأن الفاسق الذي لا يتعدى رزقه لغيره الأصل فيه الحرمة، الأصل المؤمن لا تجد غيبته. وأما الفاسق الذي يتعدى رزقه لغيره هذا لا بد أن يبين الناس عشان ما أجي أن يحذروه. وأما المجهول فالمجهول الذي لا يمكن العلم به، مثل أن تقول بعض الناس يقول كذا وكذا، هذا نعم لا مرتبت أحد. أما مجهول يعلم به يوصف، نعم، مثل أن تقول بعض الناس يلبس كذا ويفعل كذا وما فيه واحد يلبس هذا إلا هذا المعلوم عند الناس، فهذا مجهول باسم لكن معروف بوصف. نعم.
طيب معروف على
دعوة
الرجال على
النساء. نعم.
والنساء
معروفة يسمى طائفات. نعم. لا علاقة
لهم
ولا إله. ما هي خصائص؟ يعني هو يكون يعرض الرجال وربما أيضا يعرض عن الثاني رجال عندهم جماعة. حين نمنع هذا الشيء الذي يعرض فقط ويقول يجب إغلاقه إذا عرض هذا الشيء.
وش يعرض؟
لا
جاء حديث أو جاء قرآن أو شيء
يصفون الحديث حديث الرجل يقول
الرجل
يتكلم من
حديث. نعم
يا رجل جميل يا مع جميل
ما يقول
الجميل. على كل حال أنا أقول كما ذكرت فيما يعرض التلفزيون، إن كل إنسان عاقل ما يدخل بيته، كل إنسان عاقل لا يدخل بيته لأنه ما في فائدة، هو مضرة أكثر منه. لكن مسألة التحريم نقول إن نحرم كل ما يشاهد فيه هذا صعب.
والفتنة بالمئة أول شيء فتنة تلمس الرجال أو الرجال بعد كذلك ما عدا مضرة الباقي.
المشكلة التحريم المطلق صعب. إنما نقول لا يشاهد فيه مثلا المسلسلات التي تدعو إلى الفسوق وإلى العدوان والظلم. هنا يعني فيه يقولون فيه مسلسلات قتل وسرقة وخيانة. على كل حال أنت جزاكم الله خير، احرص على أن ما يكون عندكم عبود. وأنا أبشركم الحمد لله أنه فيه اتجاه الآن كثيرا ما يسألون الناس اللي يقول احنا تبنى من الابتناء فماذا نصنع؟ ها لو نشيل عليهم نقول حطوا دولاء. نعم هنا طلعوا على اخر البسط ويكون هذا الجهاز الهيكل. ها لا ما يكسر، طلع آلات وترمى وتكسر، بس الخشب لا يكسر يستفاد منه. نعم
فراغ هذا
ها
يطلع آلات الفجر
ليش؟
يعني يضيع يمكن 1000 أو 2000 ريال.
وش يسوي؟ وش يسوي؟ من يعطيه؟ لأنه إن باعه يبيعه على إنسان لا بد أن يستعمله في المحرم. نقول الآن إن رأيت إن في مثل فيه ناس يعرضون فيديو طيب، تعرف أنهم يبيعون الفيديوهات الطيبات كمحاضرات وغيرها حتى من يعرف. متى يلقى هذا؟
هو يرجع يا شيخ.
ها؟
يرجع
الحصول. ما رجعه له 10 سنين استعمل.
ما يبارك
فيك.
بسم الله والصلاة.
هو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل عاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم
بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا خلصنا. باقي فوائد. يقول قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. سبق لنا من فوائد هذه الآية أن أهل السوء يأتون بشبهات ليضلوا عباد الله تعالى بغير علم، لأن هذا القرين السيء أورد على قرينه شبهة، وهي كيف يبعث من كان ترابا وعظاما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله أئنا لمدينون، أي مزدجون أو محاسبون كما أمر. ثم قال الله تعالى: قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع إلى آخره. من فوائد هذه الآيات أن هذا الذي أنعم الله عليه بالنجاة يطلب من إخوانه في الجنة ويعرض عليهم الاطلاع من أجل معرفة قدر نعمة الله عليهم، فإن الشيء لا يتبين إلا بضد. وهذه فائدة نقول في خلاصتها أنه لا بأس أو أنه يندب للإنسان أن ينظر في ضلال من ضل ليتبين بذلك قدر نعمة الله عليه بالهداية، فإن الأشياء إنما تتبين بضدها كما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، فإن هذا ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه في سواء الجحيم. فيتفرع على هذه الفائدة أن كل ما ورد من أحوال يوم القيامة مما تستبعده النفوس لعدم مشاهدة نظيره بالدنيا لا ينبغي أن يكون محل استبعاد. فمثلا ثبت في الصحيح أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل. لو أن الشمس دنت إلى الخلائق في هذه الدنيا بأكثر من ذلك بكثير لأحرقته، لا يقول قائل كيف يمكن أن يبقوا والشمس تبرز منهم إلى هذا الحد. كذلك أيضا ورد أن الناس يختلفون يوم القيامة بالنسبة للعرق. العرق من الناس من يبلغ كعبيه ومنهم يبلغ ركبتيه ومنهم يبلغ حقويه ومنهم من يلجمه وهم في مكان واحد. ربما يستبعد الإنسان وجود هذا لأنه لا يشاهد نظيره في الدنيا، فنقول لا تستبعد لأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. في يوم القيامة المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة والمكان واحد، فلا يستفيد هؤلاء من نور هؤلاء. مع أنه في الدنيا لو كان أحدنا معه كشاف في يده ليضيء طريقه لانتفع به من كان حوله، فلا تستبعد في الدنيا في الآخرة أن يكون مثل هذا الأمر، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. فهذا الرجل ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه، رآه في سواء الجحيم. ومن فوائدها أيضا أن هذا المطلع يخاطب صاحبه في أسفل السافلين ويكلمه، كل واحد منهم يخاطب الآخر. وهذا أيضا لا يجوز أن يستبعد لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا. ولأننا ربما شاهدنا في هذه الدنيا ما يشابه هذه الحال بواسطة الاتصالات الحديثة، فالإنسان قد يخاطب صاحبه وهو في مشرق الأرض والآخر في مغربها، ويخاطبه وينظر إليها أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان توبيخ هؤلاء المفسدين في يوم القيامة، لأنه وبخه بقوله تالله إن كدت لتردين. وقد جاء في آية أخرى بأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم قال الله عز وجل طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن هذا القرين السيء كان يحاول بكل جهده أن يهلك صاحبه، ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلك هذا إن كدت لتردين. ومن فوائدها أيضا أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين، لأنه وصف ذلك بالردع إن كدت لتردين، وهذا هو الحق. فإن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين. أما الدنيا فالدنيا إنما خلقت للفناء، ما خلق الناس للبقاء في الدنيا، كل من عليها كان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالهلاك الحقيقي هو هلاك إيش؟ الدين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أرجو منكم أن تكون الصفوف واحدة، مو كل واحد يجي يجلس، لأن سيكون أسئلة. طيب، قال ولولا نعمة ربي، هذا منتدى الدرس. قال الله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا حرف امتناع لوجود كذا، والامتناع الامتناع لولا حرف امتناع الامتناع ولا امتناع لوجود إذا قلت لولا زيد لقمت، امتنع القيام لوجود زيد، يعني حرف امتناع لوجود، لو حرف امتناع لامتناع، لو جاء زيد لأكرمت، لما حرف وجود لوجود. فهذه الثلاثة تقاسمت الوجود والعدم. تقول لما جاء زيد أكرمت، وجد الإكرام لوجود زيد، لو جاء زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد، لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. طيب لولا نعمة رب، قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود، ما هو الموجود وما هو الممتنع؟ الموجود النعمة، والممتنع كونه من المحضرين. قال أهل النحو ولولا يحذف الخبر، خبر المبتدأ بعدها وجوبا في الغالب، وبعد قال غالب مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. طيب نعم، إذن نعمة مبتدع والخبر محذوف، وتقديره ولولا نعمة ربي علي، أو نعم أو كائنة أو ما أشبه ذلك لكنت. طيب نعمة ربي، النعمة هي ما يكون بالإنعام، يعني أثر إنعام الله عز وجل على العبد، وتنقسم إلى قسمين: نعمة عامة ونعمة خاصة. أما النعمة العامة فهي الشاملة لكل أحد من المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل الناس يعيشون بنعمة الله عز وجل. وأما النعمة الخاصة فهي التي أنعم الله بها على المؤمنين، ومنها قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هذه النعمة الخاصة أيضا فيها ما هو أخص، وهي نعمة الله على الرسل، ومنها قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فإن هذه النعمة أخص النعم. النعمة الموجودة في الآية هنا ولولا نعمة ربي من العامة والخاصة، من الخاص، لأن نعمة الله العامة كائنة حتى على هذا القرين الرديء، ولكن هذه نعمة خاصة. ولولا نعمة ربي لكنت من المتقين، لكنت من المحضرين. قال المؤلف ولولا نعمة ربي علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. اللام هذه واقعة في جواب لولا، لأن لكنت هي جواب لولا. لكنت من المحضرين معك في النار، وإن شئت فقل لكنت من المحضرين في العذاب ليكون أشد، فإن العذاب أعم وأشد من عذاب النار، وإن كان من في النار فهو معذب والعياذ بالله. فتقول أهل الجنة، وتقول أهل الجنة: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا التي في الدنيا وما نحن بمعذبين. وهو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله، بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب. قوله أفما نحن، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء عاطفة، وما نافية حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي هنا عاملة لتمام الشروط.
فإن الشروط شروط عمل ما عمل ليس تامة في هذا الآية. أفما نحن بميتين؟ هذا الاستفهام يقول المؤلف إنه استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله، يعني يقول أنا أبقى فما نحن بميتين، أي أنهم يتلذذون بانتفاء الموت عنهم. ولا شك أن انتفاء الموت والخلود والتعبيد من أكبر ما يسر به الإنسان، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا جاء يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار وينادى هؤلاء وهؤلاء فيقال لهم هل تعرفون هذا، فيقول نعم هذا الموت، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل النار غما إلى غمهم ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم لأنهم أمنوا من الموت. فهنا يتحدثون بهذه النعمة وهي انتفاء الموت عنهم. أفما نحن بميتين؟ يقول إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا. هذا الاستثناء كقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، وعلى هذا فالاستثناء منقطع، يعني لكن موتتنا الأولى حصلت وتمت في الدنيا. طيب، وقوله وما نحن بمعذبين معطوفة على ما نحن بميتين، يعني وكذلك ما نحن بمعذبين، فانتفى عنه الموت المستلزم للتأبيد والعذاب المستلزم للتنعيم. إن هذا الذي ذكرت كذا عندكم ما بكى التنين عندكم تاء التانيث؟
إيه.
لاحظت أن الله نبت أصوأ حرفها، يعني الظاهر أن حرفها أصوأ. إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم. طيب، إن هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة، ومنه انتفاء الموت والتعذيب، لهو الفوز العظيم. اللام مؤكدة وإن مؤكدة، وهو ضمير فصل، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن واللام وضمير فصل. ثم إن المبتدا والخبر كلاهما معرفة، فيدل على أن هذا الفوز فوز خاص بأهل الجنة. إن هذا له الفوز الخاص على هذا الوجه هو الفوز العظيم. فإذا قيل ما هو الفوز، قلنا إن الفوز هو حصول المطلوب وزوال المكروه. وقولها العظيم مأخوذ من العظمة، لأنه لا فوز أعظم من ذلك. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أذكركم بأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد، له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة التمييز بين الخبر والصفة. لأنك إذا قلت مثلا زيد الفاضل، فإن الفاضل يحتمل أن تكون صفة ويحتمل أن تكون خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا، وحصل بذلك التمييز بين المبتدأ بين الخبر والصفة. ثم قال عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم. وقوله لمثل هذا قال بعضهم إن مثل هنا زائدة أي لهذا فليعمل، وقيل بل هي غير زائدة أصلية، وأن مثل يؤتى بها للتعظيم والمبالغة. فإذا كان الإنسان يطلب منه أن يعمل هذا أن يعمل العمل بمثل هذا فما بالك بنفس هذا. واضح؟ طيب، يقولون إن المثل ملحق بمثيله إلحاقا، كالمشبه ملحق بالمشبه به. مرتبة المشبه به أعلى من مرتبة المشبه. المثيل الذي قيل هذا مثل هذا أعلى من مماثله، لأنك إذا قلت هذا مثل هذا فقد ألحقت الأول بالثاني. هذا مثل هذا، الأول في الجملة بالثاني. فإذا قيل لمثل هذا وصار الإنسان مطلوبا منه أن يعمل لمثل هذا الشيء، فطلبه أن يعمل لهذا الشيء نفسه من باب أولى. فيقولون إن هذا من باب التوكيد، وهذا كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل ليست بزائدة ولكنها دخل ولكنه جاء بها للمبالغة. إذا كان مثل سبحانه وتعالى لو فرض له مثل لا يمثله شيء، فما بالك به هو نفسه. فيكون هذا من باب التوكيد. إذن لمثل هذا نقول هذا من باب التوكيد والمبالغة، أي أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل لمثل هذا، فكيف بنفس هذا الشيء. فتكون مثل على هذا ليست بزائدة بل هي أصلية، وفائدتها التوكيد والمبالغة. ولهذا يقال للشخص مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل. من يريدون؟ يريدون هو لا يبخل، لكن أتوا بمثل من باب المبالغة، يعني إذا كان المتشبه بك لا يبخل فأنت من باب أولى واحد. فمثل هذا التركيب في اللغة العربية يقصد به المبالغة وليس هناك زيادة. إذن لمثل هذا الفوز العظيم وهذا النعيم العظيم فليعمل العاملون. والفاء هنا عاطفة، واللام لام الأمر، لام الأمر. وقوله فليعمل العاملون بماذا؟ بشرع الله. فإن هذا لو تذهب فيه النفوس والأنفاس والنفائس لكان ذلك رخيصا في جانب هذا الفوز العظيم. الواحد منا يسعى جهده ليحصل الدرهم والدينار فيشبع به بطنه ويكسو به عورته وينعم به بدنه ذلك النعيم الزائف الزائد، وتجده يسهر في الليل ويتعب في النهار من أجل الوصول إلى هذا الغرض. لكن ثواب الآخرة أعظم وأعظم، ومع ذلك فعملنا نحوه قليلا. وقد وبخنا الله عز وجل في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالذي ينبغي العمل له حقيقة، فللذي يجب على العاقل أن يعمل له حقيقة هو ثواب الآخرة. وهذه الآية وفي ذلك نعم لمثل هذا فليعمل العاملون كقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،
هذا هو محل التنافس وهذا هو محل العمل وهو الجدير بذلك. قال لمثل هذا فليعمل العاملون، قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولونه. وعلى كل حال فسواء هم الذين يقولونه أو يقال لهم، فإنه يفيد أن هذا الجزاء وهذا النعيم وهذا الفوز هو الذي ينبغي أن تفنى فيه النفوس والأنفاس والنفائس. قال الله تعالى أذلك المذكور لهم خير نزلا، وهو من يعد للنازل من ضيف وغيره، أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير أم شجرة؟ أم هنا متصلة أو منقطعة؟ الظاهر أنكم ما تعرفون المتصلة أو المنقطعة. لو عرفتم المتصلة أو المنقطعة ما أشكل عليكم ولا قلتم هذه منقطعة. المتصلة التي تذكر بين متعادلين ويحل محلها أو، وهنا ذكرت بين متعادلين ويصح أن يحل محلها أو. أذلك خير أو شجر؟ فما دامت ذكر لما قبلها معادل فهي متصلة. نعم. أما المنقطعة فهي التي تكون بمعنى بل، مثل أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون. قول أم هم قوم طاغون هذه بمعنى بل، يعني لا تأمرهم أحلامهم بهذا ولكن هم قوم طاغون. فوائد الآية الكريمة أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن ذلك فتنة، لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن. ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته في هذا الباب بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره، سواء كان هذا التطلع إلى الرجل مباشرة أو بواسطة الوسائل الإعلامية. ويتفرع على هذه الفائدة أيضا أن يمنعها من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة، لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها وينقلب حبها لزوجها ضعيفا أو ربما يفقد. وأقول إنها لأنه يمنعها من مشاهدة الرجال مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام، فيمنعها من مشاهدة مجلات الأزياء الخبيثة التي يحصل بها الشر والفساد. وكم يذكر لنا من بعض النساء أنها إذا اطلعت على مثل هذه المجلات ورأت الرجل الجميل قامت تقبله. وحكي لنا أن امرأة تشاهد التلفزيون فرأت رجلا أعجبها فقامت تقبل هذا التلفزيون. لكن أهل الجنة نساؤهم لا ينظرن إلى غير أزواجهم. ومن فوائده أيضا بناء على المعنى الثاني في قصر الطرف أن نساء أهل الجنة في غاية الكمال والجمال، بحيث لا ينظر الرجل إلى سواه لأنها تقصر طرفه عن غيرها. طيب، هنا ذكر الله عز وجل صفتهن الحسية، وهل لهن صفة معنوية؟ الجواب نعم. قال الله تعالى فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق حسان الأجسام، فتكون نساء
الجنة جامعات بين الحسن الظاهر والحسن الباطن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حسن أعين هؤلاء النساء لقوله عين، وحسن العين يكون بجمال الشكل والسعة والاستدارة وشدة السواد في شدة البياض وغير ذلك مما يكون جمالا في العين. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التشبيه التحسيني. نعم، لقولك كأنهن بيض مكنون، وهذا تشبيه تحسيني، عكس ذلك التشبيه التقبيحي كقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذا يراد، فقوله كأنهن بيض مكنون يراد به تحسين هؤلاء النساء. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالقياس. يمكن بماذا؟ بالتشبيه، فالتشبيه يؤخذ منه استعمال القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل أي تشبيهه به بالحكم وإعطاه حكمه. طيب، ثم قال عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقيل إلى آخره. يستفاد من هذه الآيات الكريمة، من هذه الآيات كمال سرور أهل الجنة وأنهم يتحادثون ويتساءلون عما جرى في الدنيا. والتحدث عما جرى على الإنسان فيما سبق فيه لذة وراحة للنفس. أرأيت إذا تحدثت عن صباح ماذا تفعل وأنت صبي؟ تجد في ذلك لذة وراحة ويذهب عنك الوقت وأنت لا تشعر به. فهم يتساءلون كيف، ماذا حصل لنا في الدنيا وكيف وصلنا إلى هذه النعمة إلى غير ذلك من الأحاديث الممتعة الشيقة. ولهذا قال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ومن فوائدها كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند المحادثة يقبل بعضهم على بعض لقوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذا من كمال الأدب أن تقبل إلى محدثه، خلافا لمن عندهم سوء أدب تجد عند المحادثة كيف حالك فلان وهو على يمينك، تصد عن اليسار وأن تسأل عن حاله حتى مهما كان الأمر فإنه من سوء الأدب. لو فرض أنك مثلا تنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مهم تنظر إليه كطفل صغير تخشى عليه أن يقع في بئر أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول لا تحدثه وأنت صاد عنه. إذا فرغت من هذا النظر فأنت أقبل عليه. هل يؤخذ من ذلك أن من سوء الأدب أن تسلم على الإنسان من ورائه؟ ها؟ ليش؟ أن تسلم عليه من ورائه. أحيانا الإنسان يكون واقف عند حوله جماعة يسلمون عليه كلهم أمامه الآن، لكن يجي واحد من وراء يسلم عليه. أنت بين أمرين، إما أن تقبل عليه فتستدبر الآخرين، وإما أن تبقى مستقبل الآخرين وتسلم عليه مستدبرا له. نعم، لا ما أقبل عليه، ما له حق أن يسلم علي من وراء والناس يستقبلونني أمام من أمام. لا أبدا، أقول إذا أردت أن تسلم رح مع الناس، رح مع الناس. وإذا ربما هذا قصده أنه أين أنه يسقط عليه. نعم، علشان يسلم ويمشي. أنا أعتقد أن هذا من سوء الأدب، ما دام الناس كلهم مقبلون على الإنسان كيف تسلم عليهم من وراء؟ أنت الآن تريد تقطع حديث مع هؤلاء أو سلامه على هؤلاء لأجل يقبل عليك. نعم، وإذا كان السلام معروف حتى في شراء الخبز فليكن أيضا في السلام. نعم، على كل حال كونه مقبل بعض مع بعض يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحادث غيره فليكون مقبلا عليه، أما يحادث من وراء فهذا ليس من الأدب. من فوائد الآية الكريمة جواز التحدث بنعمة الله، بل نقول جواز التحدث في الأصل، وإلا فإن التحدث من الأمور المطلوبة، وأما بنعمة ربك فحدث، لأن هذا الرجل تحدث عما أنعم الله به عليه من الهداية مع أنه كان له قرين يريد أن يغويه. ومن فوائد الآية الكريمة جواز غيبة الشخص الداعي إلى الضلالة. من أين يؤخذ؟ من قوله قال بعضهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. ولا شك أن هذا الداعي قرين يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الكفر، فيجوز أو فتجوز غيبة الداعي إلى الضلال والكفر للمصلحة في الدنيا، للمصلحة العظيمة، وهي تحذير الناس منه حتى لا يقعوا في شركه، سيطلع عليه حتى لو نسمه إذا علم بعينه فلا فرق. والسؤال هذا في غير محله خالد. طيب، فيه أيضا من الفوائد أن دعاة الضلال يأتون بالشبه التي توجب ضلال الناس، لأن هذا الداعية إلى الضلال يقول أإذا كنا عظاما وترابا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، فيلبس عليه ويقول كيف يبعث من كان ترابا وعظاما من أجل أن يجازى. ولا شك أن مثل هذه الشبهة تنطلي على عامة الناس. طيب، إذن يتفرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من تشبيه أهل الضلال، وأن لا تدخل شبههم إلى قلب الإنسان. وذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال اجعل قلبك بمنزلة الزجاجة الصافية أو القارورة الصافية، ولا تجعله كالإسفنج يتشرب كل ما ورد عليه. الزجاجة الصافية يرى الشيء من ورائها صافي، ولكن ما يدخل إليها شيء، لو تضعه وسط الماء ما دخل إليها، لكن الإسفنج يتشرب ويقبل كل ما يرد عليه، لو هي نقطة واحدة انتفخ منها. فالإنسان يجب عليه أن لا يتشرب الشبهات، وأن يكون قلبه صافيا خالصا لا يدخل إليه شيء من هذه الأشياء. فإن قال قائل قد لا أملك هذا الأمر، فما موقفي إذا أورد علي شخص شبهة من الشبه؟ الجواب على ذلك أن نقول إن إيراد شيطان الإنس للشبهة كإيراد شيطان الجن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت على قلب الإنسان شبهات أمره أن ينتهي عنها وأن يعرض عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان الجن. وعلى هذا فالدواء أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقوم عن المكان، وأقوم لا أبقى معه في جدال وصراع وأنا ما عندي علم أدفع به شبهاته، بل أقوم عن المجلس. أما أن أبقى وأنا ليس عندي علم أدفع به شبهاته فإنه ربما يؤثر عليه، فنقول قم، وقيامك عن هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات هو الإعراض الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو الانتهاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ورد على قلبه شيء من الشبهات. ومن فوائد الآيات أنه قد يكون أعدى عدو للإنسان من كان مقارنا له، لقوله إني كان لي قرين يقول. ويتفرع على هذه الفائدة الاحتراس من القرناء، وألا نلقي إليهم بالمودة والأسرار إلا بعد أن نخبر حالهم، لأن كثيرا من الناس يتلطف إليك ويمشي معك لا من أجل أن يستفيد منك ولا من أجل أن تستفيد منه، بل من أجل أن يرى ما عندك، من أجل أن يرى ما عندك فيقومك، إما في نفسه وإما عند غيره. المهم أنه ليس كل قرين للإنسان يكون ناصحا له، بدل هذا لقرين يقول أنك لم يصدقين، فاحذر القرناء، لا تركن إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتهم، وحينئذ فالإنسان مدني بالطبع، لا بد للإنسان من قرين وصاحب يشكو إليه أموره ويفضي إليه بأسراره ويستشيره في أموره، لا بد من هذا. لكن احذر احذر، لا تركن إلى شخص إلا وأنت عارف صدقه. نعم هنا ايش
المثال
الاسواق؟ قلنا
لا
يجوز
لهم
الا لحالهم، ما وضعت الحاله تختلف. مثلا اذا كانت تحتاج الى سلعه معينه ما يمكن تقضيها انت، هذه حاجه. اذا كانت تريد ان تزور قريبه لها او تعود مريضه او تخرج لطلب علم، هذه من الحاجه. قد تكون هذه من الحاجة، قد تكون هذه من الحاجة، ولكن في مثل هذه الأمور إذا كثرت الفتن ينبغي لوليها أن يخرج معه زوج أو أب خوفا عليها ومنها.
نعم.
كيف نقصد من هذه الآية ووقعنا
في يعني مقام لا
إله إلا الله؟ نعم. لأن هؤلاء في الآخرة لا يمكن أن يقولوا قول لا يرضى الله أبدا، ولها حتى اللغو ما عنده لغو، حتى اللغو اللي ليس فيه خير ولا شر ما يتكلمون به. نعم.
بعض
الناس يجب أن يكون المسلمين المسلمين يعني عند فاعل منهم لا غيبة لفاسق أو لا غيبة منهم يتكلم،
يعني لو
أدرى أن تفسقه
رب
لحياته لا هذا مستحيل، لأن الفاسق الذي لا يتعدى فسقه لغيره الأصل فيه حرمة، الأصل المؤمن لا تجد غيبته، وأما الفاسق الذي يتعدى فسقه لغيره هذا لا بد أن يبين الناس عشان ما أجي أن يحذروه. وأما المجهول فالمجهول الذي لا يمكن العلم به، مثل أن تقول بعض الناس يقول كذا وكذا، هذا نعم لا غيب، ما اقتبت أحد. أما مجهول يعلم به يوصف، نعم، مثل أن تقول بعض الناس يلبس كذا ويفعل كذا وما فيه واحد يلبس هذا إلا هذا المعلوم عند الناس، فهذا مجهول باسم لكن معروف بوصف. نعم.
طيب
بالنسبة
على المسألة
على ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما ياخذ ساعة ساعة يعني هو يكون يعرض الرجال وربما أيضا يعرض عن الثاني رجال عندهم جماع. حين نمنع هذا الشيء الذي يعرض فقط ونقول يجب إغلاقه إذا عرض هذا الشيء.
لا جاء حديث أو جاء قرآن أو شيء
يسفون على العائلة.
الا حديث الرجل يكون
رجل
يتكلم بالحديث.
نعم
يا رجل جميل يا
معجمي.
على كل حال انا اقول كما ذكرت فيما يعرض التلفزيون ان كل انسان عاقل ما يدخل بيته. كل انسان عاقل لا يدخل بيته لانه ما في فائدة هو مضرة اكثر منه. لكن مسألة التحريم نقول أن نحرم كل ما يشاهد فيه هذا صعب.
والفتنة بالمئة مئة
ايه؟
أول شيء فتنة المسجد بالرجال
ايه؟
أو الرجال بعد كذلك مع هذا الله
رباك ايه؟ المشكلة التحريم المطلق صعب صعب. إنما نقول لا يشاهد فيه مثلا المسلسلات التي تدعو الى الفسوق والى العدوان والظلم. هنا يعني فيه يقولون فيه مسلسلات قتل وسرقة وخيانة. على كل حال انتم جزاكم الله خير احرص على ان ما يكون عندكم هبوط. وانا ابشركم الحمد لله انه فيه اتجاه الآن كثيرا ما يسألون الناس اللي يقولون احنا تبنى من اقتناء فماذا نصنع ها؟ نشيل عليهم نقول حطوا دولاء. نعم هنا طلعوا على داخل البسطة ويكون هذا الجهة الهيكل ها؟ لا ما يكسر طلع على وترمى وتكسر بس الخشب لا يكسر يستفاد منه. نعم ها؟
يطلع آلة
اللي ليش؟
يعني ضيع يمكن 1000-2000 ريال.
وش يسوي؟ وش يسوي؟ من يعطيه؟ لأنه إن باعه يبيعه على إنسان لابد أن يستعمله في المحرم. نقول الآن إن رأيت إن في مثل فيه ناس يعرضون فيديو طيب تعرف أنهم يبيعون الفيديوهات الطيبات كمحاضرات غير حتمية. لكن متى يلقى هذا؟
هو يرجع يا
شيخ. ها؟
يرجع
الحصول. ما هو مراجعه 10 سنين استعمل.
ما يبارك
فيك.
بسم الله والصلاة.
هو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم
بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا خلصنا باقي فوائد. يقول قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. سبق لنا من فوائد هذه الآية أن أهل السوء يأتون بالشبهات ليضلوا عباد الله تعالى بغير علم، لأن هذا القرين السيء أورد على قرينه شبهة وهي كيف يبعث من كان ترابا وعظاما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله أئنا لمدينون، أي نزلون ومحاسبون كما مر. ثم قال الله تعالى: قال هل أنتم مطلعون، فاطلع إلى آخره. من فوائد هذه الآيات أن هذا الذي أنعم الله عليه بالنجاة يطلب من إخوانه في الجنة ويعرض عليهم الاطلاع من أجل معرفة قدر نعمة الله عليهم، فإن الشيء لا يتبين إلا بضد. وهذه فائدة نقول في خلاصتها أنه لا بأس أو أنه يندب للإنسان أن ينظر في ضلال من ضل ليتبين بذلك قدر نعمة الله عليه بالهداية، فإن الأشياء إنما تتبين بضدها كما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، فإن هذا ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه في سواء الجحيم. فيتفرع على هذه الفائدة أن كل ما ورد من أحوال يوم القيامة مما تستبعده النفوس لعدم مشاهدة نظيره بالدنيا لا ينبغي أن يكون محل استبعاد. فمثلا ثبت في الصحيح أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل. لو أن الشمس دنت إلى الخلائق في هذه الدنيا بأكثر من ذلك بكثير لأحرقته. لا يقول قائل: كيف يمكن أن يبقوا والشمس تدنو منهم إلى هذا الحد؟ كذلك أيضا ورد أن الناس يختلفون يوم القيامة بالنسبة للعرق. العرق من الناس من يبلغ كعبيه، ومنهم يبلغ ركبتيه، ومنهم يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه، وهم في مكان واحد. ربما يستبعد الإنسان وجود هذا لأنه لا يشاهد نظيره في الدنيا، فنقول لا تستبعد، لأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. في يوم القيامة المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة، والمكان واحد، فلا يستفيد هؤلاء من نور هؤلاء، مع أنه في الدنيا لو كان أحدنا معه كشاف في يده ليضيء طريقه لانتفع به من كان حوله. فلا تستبعد في الدنيا في الآخرة أن يكون مثل هذا الأمر، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. فهذا الرجل ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فيرى صاحبه، رآه في سواء الجحيم. ومن فوائدها أيضا أن هذا المطلع يخاطب صاحبه في أسفل السافلين ويكلمه، كل واحد منهم يخاطب الآخر. وهذا أيضا لا يجوز أن يستبعد، لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا. ولأننا ربما شاهدنا في هذه الدنيا ما يشابه هذه الحال بواسطة الاتصالات الحديثة، فالإنسان قد يخاطب صاحبه وهو في مشرق الأرض والآخر في مغربها، ويخاطبه وينظر إليها أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان توبيخ هؤلاء المفسدين في يوم القيامة، لأنه وبخه بقوله: تالله إن كدت لتردين. وقد جاء في آية أخرى بأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة
لعنت أختها. ثم قال الله عز وجل طيب، ومن فوائد الآية أيضا أن هذا القرين السيء كان يحاول بكل جهده أن يهلك صاحبه، ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلك هذا، إن كدت لتردين. ومن فوائدها أيضا أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين، لأنه وصف ذلك بالردع، إن كدت لتردين، وهذا هو الحق. فإن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين. أما الدنيا فالدنيا إنما خلقت للفناء، ما خلق الناس للبقاء في الدنيا، كل من عليها كان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالهلاك الحقيقي هو هلاك إيش؟ الدين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أرجو منكم أن تكون الصفوف واحدة، ما هو كل واحد يجي يجلس، لأن سيكون أسئلة. طيب، قال ولولا نعمة ربي، هذا منتدى الدرس. قال الله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا حرف امتناع لوجود كذا، والامتناع الامتناع، لولا حرف امتناع الامتناع ولا امتناع لوجود؟ اذا قلت لولا زيد لقمت، امتنع القيام لوجود زيد، يعني حرف امتناع لوجود. لو حرف امتناع لامتناع، لو جاء زيد لأكرمته. لما حرف وجود لوجود. فهذه الثلاثة تقاسمت الوجود والعدم. تقول لما جاء زيد أكرمته، وجد الإكرام لوجود زيد. لو جاء زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع مجيء زيد. لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. طيب لولا نعمة رب، قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود، ما هو الموجود وما هو الممتنع؟ الموجود النعمة، وممتنع كونه من المحضرين. قال أهل النحو ولولا يحذف الخبر، خبر المبتدأ بعدها وجوبا في الغالب، وبعد قال غالب مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. طيب نعم، إذن نعمة مبتدأ والخبر محذوف، وتقديره ولولا نعمة ربي علي، أو نعم أو كائنة أو ما أشبه ذلك لكنت. طيب نعمة ربي، النعمة هي ما يكون بالإنعام، يعني أثر إنعام الله عز وجل على العبد، وتنقسم إلى قسمين، نعمة عامة ونعمة خاصة. أما النعمة العامة فهي الشاملة لكل أحد من المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل الناس يعيشون بنعمة الله عز وجل. وأما النعمة الخاصة فهي التي أنعم الله بها على المؤمنين، ومنها قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هذه النعمة الخاصة أيضا فيها ما هو أخص، وهي نعمة الله على الرسل، ومنها قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فإن هذه النعمة أخص النعم. النعمة الموجودة في الآية هنا ولولا نعمة ربي من العامة والخاصة، من الخاص، لأن نعمة الله العامة كائنة حتى على هذا القرين الرديء، ولكن هذه نعمة خاصة. ولولا نعمة ربي لكنت من المتقين، لكنت من المحضرين. قال المؤلف: ولولا نعمة ربي علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. اللام هذه واقعة في جواب لولا، لأن لكنت هي جواب لولا. لكنت من المحضرين معك في النار، وإن شئت فقل لكنت من المحضرين في العذاب ليكون أشد، فإن العذاب أعم وأشد من عذاب النار، وإن كان من في النار فهو معذب والعياذ بالله. فتقول أهل الجنة، وتقول أهل الجنة: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا التي في الدنيا وما نحن بمعذبين. وهو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله، بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب. قوله: أفما نحن، الهمزة هنا للاستفهام، والفاء عاطفة، وما نافية حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي هنا عاملة لتمام الشروط، فإن الشروط شروط اعمال ما عمل ليس تامة في هذا الآية. أفما نحن بميتين، هذا الاستفهام يقول المؤلف انه استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله، يعني يقول: أنا أبقى فما نحن بميتين، أي أنهم يتلذذون بانتفاء الموت عنهم. ولا شك أن انتفاء الموت والخلود والتعبيد من أكبر ما يسر به الإنسان، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا جاء يوم القيامة الموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار وينادى هؤلاء وهؤلاء، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل النار غما إلى غمهم، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأنهم أمنوا من الموت. فهنا يتحدثون بهذه النعمة وهي انتفاء الموت عنهم. أفما نحن بميتين، يقول: إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا. هذا الاستثناء كقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وعلى هذا فالاستثناء منقطع، يعني لكن موتتنا الأولى حصلت وتمت في الدنيا. طيب، وقوله: وما نحن بمعذبين، معطوفة على ما نحن بميتين، يعني وكذلك ما نحن بمعذبين، فانتفى عنه الموت المستلزم للتأبيد والعذاب المستلزم للتنعيم. إن هذا الذي ذكرت كذا عندكم؟ ما بكى التأنيث؟ عندكم تاء التأنيث؟ إيه. الله ضاعت عن الله نبتة أصوى حرفها، يعني الظاهر أن حرفها أصوى، إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم. طيب، إن هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة، ومنه انتفاء الموت والتعذيب، لهو الفوز العظيم. اللام مؤكدة وإن مؤكدة، وهو ضمير فصل، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن واللام وضمير الفصل. ثم إن المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، فيدل على أن هذا الفوز فوز خاص بأهل الجنة. إن هذا له الفوز الخاص على هذا الوجه هو الفوز العظيم. فإذا قيل ما هو الفوز، قلنا إن الفوز هو حصول المطلوب وزوال المكروه. وقولها العظيم مأخوذ من العظمة، لأنه لا فوز أعظم من ذلك. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أذكركم بأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة التمييز بين الخبر والصفة. لأنك إذا قلت مثلا زيد الفاضل، فإن الفاضل يحتمل أن تكون صفة ويحتمل أن تكون خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا، وحصل بذلك التمييز بين المبتدأ بين الخبر والصفة. ثم قال عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم. وقوله لمثل هذا، قال بعضهم إن مثل هنا زائدة، أي لهذا فليعمل. وقيل بل هي غير زائدة، أصلية، وأن مثل يؤتى بها للتعظيم والمبالغة. فإذا كان الإنسان يطلب منه أن يعمل هذا، أن يعمل العمل بمثل هذا، فما بالك بنفس هذا. واضح؟ طيب، يقولون إن المثل ملحق بمثيله إلحاقا، كالمشبه ملحق بالمشبه به. مرتبة المشبه به أعلى من مرتبة المشبه. المثيل الذي قيل هذا مثل هذا أعلى من مماثله، لأنك إذا قلت هذا مثل هذا فقد ألحقت الأول بالثاني. هذا مثل هذا، الأول في الجملة بالثاني. فإذا قيل لمثل هذا وصار الإنسان مطلوبا منه أن يعمل لمثل هذا الشيء، فطلبه أن يعمل لهذا الشيء نفسه من باب أولى. فيقولون إن هذا من باب التوكيد، وهذا كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فإن مثل ليست بزائدة، ولكنه جيء بها للمبالغة. إذا كان مثل سبحانه وتعالى لو فرض له مثل لا يمثله شيء، فما بالك به هو نفسه. فيكون هذا من باب التوكيد. إذن لمثل هذا نقول هذا من باب التوكيد والمبالغة، أي أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل لمثل هذا، فكيف بنفس هذا الشيء. فتكون مثل على هذا ليست بزائدة، بل هي أصلية، وفائدتها التوكيد والمبالغة. ولهذا يقال للشخص
مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل. من يريدون؟ يريدون هو، هو لا يبخل، لكن أتوا بمثل من باب المبالغة، يعني إذا كان المتشبه بك لا يبخل فأنت من باب أولى واحد. فمثل هذا التركيب في اللغة العربية يقصد به المبالغة وليس هناك زيادة. إذن لمثل هذا الفوز العظيم وهذا النعيم العظيم فليعمل العاملون. والفاء هنا عاطفة، واللام لام الأمر، لام الأمر. وقوله فليعمل العاملون بماذا؟ بشرع الله. فإن هذا لو تذهب فيه النفوس والأنفاس والنفائس لكان ذلك رخيصا في جانب هذا الفوز العظيم. الواحد منا يسعى جهده ليحصل الدرهم والدينار فيشبع به بطنه ويكسو به عورته وينعم به بدنه ذلك النعيم الزائف الزائد، وتجده يسهر في الليل ويتعب في النهار من أجل الوصول إلى هذا الغرض. لكن ثواب الآخرة أعظم وأعظم، ومع ذلك فعملنا نحوه قليلا. وقد وبخنا الله عز وجل في قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالذي ينبغي العمل له حقيقة، فللذي يجب على العاقل أن يعمل له حقيقة هو ثواب الآخرة. وهذه الآية وفي ذلك نعم لمثل هذا فليعمل العاملون كقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو محل التنافس وهذا هو محل العمل وهو الجدير بذلك. قال لمثل هذا فليعمل العاملون، قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولونه. وعلى كل حال فسواء هم الذين يقولونه أو يقال له، فإنه يفيد أن هذا الجزاء وهذا النعيم وهذا الفوز هو الذي ينبغي فيه، هو الذي ينبغي أن تفنى فيه النفوس والأنفاس والنفائس. قال الله تعالى أذلك المذكور لهم خير نزلا، وهو من يعد للنازل من ضيف وغيره، أم شجرة الزقوم. أذلك خير أم شجرة؟ أم هنا متصلة أو منقطعة؟ الظاهر أنكم ما تعرفون المتصلة أو المنقطعة. لو عرفتم المتصلة أو المنقطعة ما أشكل عليكم ولا قلتم هذه منقطعة. المتصلة التي تذكر بين متعادلين ويحل محلها أو، وهنا ذكرت بين متعادلين ويصح أن يحل محلها أو. أذلك خير أو شجر؟ فما دامت ذكر لما قبلها معادل فهي متصلة. نعم. أما المنقطعة فهي التي تكون بمعنى بل، مثل أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون. قول أم هم قوم طاغون هذه بمعنى بل، يعني لا تأمرهم أحلامهم بهذا ولكن هم قوم طاغون.